الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، إلى أن قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في هذا الباب، وهو باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح، وذلك أن الجنايات تنقسم باعتبار كيفيتها إلى ثلاثة أقسام: جناية عمد وشبه عمد وخطأ، وتنقسم باعتبار محلها إلى ثلاثة أقسام أيضا: جناية على النفس بالقتل، وجناية على الطرف وهو الحرف الذي له نهاية من الجسد، وجناية بالجراح. وهذه الأنواع الثلاثة يختص القود فيها بجناية العمد، فلا قصاص بالإجماع في جناية الخطأ ولا في جناية شبه العمد عند أكثر أهل العلم. وتقدم الكلام على الجناية على النفس وذكر شروط القصاص من جهة شروط الوجوب وشروط الاستيفاء، وشرع الآن في بيان القصاص فيما دون النفس بنوعيه وما هي شروط الاستيفاء في هذا النوع من الجنايات.
من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح.
من أقيد في النفس لاجتماع الشروط الأربعة التي تقدمت، وهي تكليف الجاني وعصمة المجني عليه والمكافأة بين الجاني والمجني عليه وعدم الولادة، هذه أربعة شروط لوجوب القصاص. إذا توفرت هذه الشروط فأقيد قاتل بمقتول لاجتماع هذه الشروط، فإنه يقاد أيضا في الأطراف والجروح، ومن لا فلا، فتقطع يد المسلم بيد المسلم ويد الكافر بيد الكافر، لكن لا تقطع يد المسلم بيد الكافر، ولا تؤخذ عين الحر بعين العبد، ولا يؤخذ أنف الأب بأنف الابن لعدم المكافأة. فيشترط أيضا في القصاص في الأطراف والجراح ما يشترط في القصاص في الأنفس، لا بد أن يكون الجاني مكلفا، وأن يكون المجني عليه معصوما، وأن يكون بين الجاني والمجني عليه مكافأة في الدين والحرية، وأن لا يكون بينهما ولادة، وأن تكون الجناية عمد، وهو الشرط الخامس الذي زاده في الإقناع.
نعم. لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية.
ثبوت القصاص فيما دون النفس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه الجناية على الأنفس، والعين العين هذه الجناية على الأطراف، والأنف بالأنف، والسن بالسن كذلك، والجروح قصاص، هذه في إثبات القصاص في الجروح سواء كانت في الوجه أو في الرأس أو في البدن كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا دليل الكتاب. دليل السنة حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن الربيع بنت النضر كسرت سن جارية فطالب أهلها بالقصاص فعظم ذلك على أنس بن النضر رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر كما جاء في بعض الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يا أنس كتاب الله القصاص. ثم إن القوم عفوا عن الربيع فقال صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره منهم أنس رضي الله عنه وأرضاه وكان من أولياء الله وهو ممن شم رائحة الجنة في أحد ولم يوجد له بعد استشهاده لم يعرف إلا ببنانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان من أولياء الله عز وجل ولذا أبر الله عز وجل قسمه ولم يتم القصاص لوجود العفو. هذا دليل السنة على وجوب على أن القصاص يثبت أيضا في الجناية على ما دون النفس. فالجناية هنا في قصة الربيع على سن وهذا أيضا ثابت بالإجماع نقله الموفق وشيخ الإسلام رحمه الله وغيرهما بشرط المساواة. يثبت القصاص فيما دون النفس بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح.
فلا يقاد به في طرف ولا جراح. فلو شج مسلم كافرا موضحة فإنه لا يقتص من المسلم يعزر لجنايته لكن لا قصاص. كذلك لو جنى أب على ابنه فلا قصاص جناية فيما دون النفس فقع عينه عمدا أو قلع سنته عمدا فلا قصاص أيضا لأن القصاص لم يثبت في الأنفس فكذلك لا يثبت في الأطراف. كذلك الحر والعبد وكل هذا راجع إلى الشرط الثالث في الشروط الأربعة وهي المكافأة بين الجاني والمجني عليه. نعم.
لعدم المكافأة ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.
ولا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجبه في النفس. ما هو الذي يوجبه في النفس؟ جناية العمد. وعلى هذا فإذا جنى عليه على طرفه جناية خطأ أو جرحه بالخطأ فلا قصاص بالإجماع. كذلك لو كانت الجناية شبه عمد كأن كانت الآلة مما لا يشج غالبا فشجت فأيضا لا قصاص وينتقل إلى الدية أو إلى الأرش على التفصيل اللي سيأتي إن شاء الله. نعم.
وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان.
نوعان بدليل القرآن. النوع الأول على طرف والثاني الجراح. فعلى الأطراف دل عليه قوله عز وجل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن هذه أطراف. والطرف الذي هو طرف الشيء حرفه ومنتهاه الذي له نهاية. والنوع الثاني الجراح سواء كانت في الوجه أو في الرأس أو في البدن ودليلها قوله عز وجل والجروح قصاص. هذا وجه حصر أنواع الجناية على ما دون النفس على هذين النوعين.
أحدهما في الطرف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف
فتؤخذ العين بالعين بالإجماع بدليل القرآن والعين بالعين. لكن الأخذ لا يكون إلا بتوفر ثلاث شروط سيذكرها المصنف: أمن الحيف والمساواة في الاسم والمساواة في الاسم والموضع الثالث أمن الحيف، والمماثلة والمساواة في الاسم والموضع. فالعين بالعين، الأصل أن العين تؤخذ بالعين، لكن الفقهاء يفصلون في هذه الجزئية، لأن لفظ العين معرف بأل، فهو من ألفاظ العموم، فكل عين تؤخذ بأي عين، هذا عموم، لكن يستثنى منه مسائل سيذكر واحدة منها المصنف، وذلك لأن الأعين ليست سواء لاختلاف الجناه واختلاف المجني عليها، فقد يكون الجاني صحيحا جنى على صحيح، فهذا تؤخذ العين بالعين بالإجماع بشرط المماثلة وشرط المساواة في الاسم والموضع، فتؤخذ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الجاني أعور والمجني عليه أعور، فيقتص منهما يقتص منه بالإجماع أيضا العين بالعين، لكن بشرط المماثلة والمساواة في الاسم والموضع، بأن يكون هذا أعور اليمنى وهذا أيضا أعور اليمنى، أما إذا اختلف فلا قصاص كما سيأتي. الحالة الثالثة أن يكون الجاني أعور ويجني على صحيح، والحالة الرابعة أن يكون الجاني صحيح ويجني على أعور، والحالة الخامسة أن يكون الجاني صحيحا ويجني على أعمى أو على أعمش أو على قائم العين الذي عينه قائمة لكنه لا يبصر، والحالة السادسة العكس، أن يكون الجاني أعمى ويجني على عين بصير. فهذه أحوال للفقهاء رحمهم الله فيها تفصيل. فإن كان الجاني صحيحا جنى على أعور فأذهب بصره بالكلية، فقد أذهب بصره بالكلية، فهذا الأعور الذي ذهب بصره بالكلية يخير بين أخذ دية كاملة أو أن يقتص من العين المقابلة لعينه التي أخذها الصحيح مع نصف الدية، يثبت القصاص مع نصف الدية، أو يأخذ دية كاملة. لماذا يأخذ دية كاملة مع أن الجناية على عين واحدة؟ لأنه أذهب كل البصر، هذا إذا كان الجاني صحيحا جنى على أعور. العكس إذا كان الجاني أعور وجنى على صحيح فلجنايته أحوال، أن يجني على عيني الصحيح فأذهب بصره بالكلية، فهذا الصحيح الذي ذهب بصره بالكلية يخير بين القصاص من الأعور فيقتص من عينه العورة فيذهب بصره بالكلية، وبين أن يأخذ الدية كاملة. هذا قول لأهل العلم وهو مذهب المالكية. المذهب على ما سيذكره المصنف أنه لا قصاص، بل يجب للصحيح دية كاملة لعدم المساواة، لأن هنا عين واحدة عوراء وهناك عينان. والحالة التي بعدها أن يجني الأعور على صحيح، على عين واحدة لصحيح، جنى على عين واحدة لصحيح، فما اختاره المصنف أنه لا قصاص، ويأخذ الصحيح دية كاملة، لأن الأعور سيفتدي بصره كاملا. وهناك تفصيل ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ومرد الاجتهاد فيه يكون للقاضي إذا وقعت الحادثة بالنظر هل يثبت القصاص أو يرجع إلى الدية أو يخير بين القصاص والدية. فقوله العين بالعين هذا على الأصل أن العين تؤخذ بالعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، بدليل الكتاب والإجماع. نعم.
والأنف بالأنف.
والأنف بالأنف أيضا بدليل الكتاب والإجماع، وهذا أيضا للفقهاء فيه تفصيل. فالأنف هنا عام، سواء كان أنف الجاني أقنى والمجني عليه أفطس، أو كان هذا أشم وهذا أخشم، الأشم الذي يشم الرائحة والأخشم الذي لا يجد الرائحة، هذا يندرج في هذا العموم. وسواء كان الجاني أنفه كبيرا والمجني عليه صغيرا، وهذا شيخ وهذا صبي، فالعموم في قوله الأنف بالأنف يأتي على هذا جميعا. كذلك لو جنى على بعض الأنف فيؤخذ من الجاني قصاصا كما أخذ من المجني عليه بالنسبة، فإن جنى على ثلث الأنف أخذ من أنفه الثلث، وإن جنى على النصف أخذ من أنفه النصف. والأنف له أربع مكونات، يتكون الأنف من منخرين وحاجز وقصبة وهي العظم، وشرط القصاص في الأنف أن يكون في المارن في الجزء اللين فقط وهو الحاجز والمنخرين، أما القصبة فلا قصاص فيها عند أكثر أهل العلم خلافا للمالكية. والأنف بالأنف إذا أخذ جنى عليه كاملا فيؤخذ أيضا من الجاني كما أخذ من المجني عليه، إن أخذه بقصبته فيسقط القصاص لعدم تحقق الشرط الأول الذي سيذكره المصنف، وهو عدم وهو اشتراط أمن الحيف على ما سيأتي. والأنف بالأنف. نعم.
والأذن بالأذن.
والأذن بالأذن بالإجماع وبنص القرآن أيضا، الأذن بالأذن، سواء كانت الأذن الجاني، سواء كان الجاني سميعا والمجني عليه أصم، فيثبت القصاص لوجود العموم، سواء كانت إذن الجاني صحيحة وإذن المجني عليه متحشفة فيثبت أيضا القصاص، والأذن بالأذن. وسيأتي وجه هذا لماذا لم يراعي الفقهاء الصفة في إسقاط القصاص.
والسن بالسن.
يثبت القصاص في الأذن ما لم يعدها، فإن أعادها المجني عليه سقط القصاص، سقط القصاص لأنها عادت. والأطباء يذكرون أن الأذن إذا عادت والدم لا زال حارا فإنها تلتصق وتعود، وذهب بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعية إلى أن القصاص يثبت لوجود الإبانة لأنه أبانها، فيثبت القصاص، ثم الجاني إن أراد أن يعيد بعد القصاص أيضا أذنه فليفعل. نعم.
والسن بالسن.
والسن بالسن كذلك، السن بالسن، الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والضاحك بالضاحك، والضرس بالضرس، والناجد بالناجد، لا بد من المساواة في الموضع وفي الاسم كما سيأتي. السن بالسن بالإجماع وبدلالة القرآن كما في نص آية المائدة. نعم.
والجفن بالجفن.
والجفن بالجفن، والجفن هو الذي يحيط وهو طرف العين، ولكل عين جفنان، وفي الآدمي أربعة أجفان، فالجفن الأعلى بالأعلى، الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، والجفن الأيسر الأسفل كذلك، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر. والجروح قصاص، لا تظلمون ولا تظلمون، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى هذا قامت الشريعة، قامت على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولا عبرة بصفة الجاني ولو كان الجاني كبيرا والمجني عليه صغيرا، ولو كان شريفا وذاك كان وضيعا، ولو كان هذا أميرا وهذا مأمورا، وهذا جميلا وهذا كان قبيحا، ولو كان هذا عاقلا والمجني عليه مجنونا، فالقصاص يثبت لأنها جناية وتعد على الغير. نعم.
والشفة بالشفة.
الشفة بالشفة، وفي المرء شفتان عليا وسفلى، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، للعموم في قوله والجروح قصاص، ولأن الشفة لها حد تنتهي إليه، تقطع إلى هذا الحد، إلى حد عظم الوجه، تقطع الشفة كما قطعت من المجني عليه سواء بسواء. ويقدرها أهل الخبرة، يقدرونها بالمساطر أو بالخيوط، وتوضع عليها علامات، ثم يأتي الطبيب أو يأتي المنفذ فيفعل في هذا كما فعل الجاني بالمجني عليه. والعبرة في الأخذ هو في بالنسبة، العبرة بالنسبة لا بالمساحة، بالنسبة، لأن إذا أخذ أذن نصف الأذن فيؤخذ من الآخر نصف الأذن، ولو كانت أذن الجاني كبيرة فيؤخذ من أذنه كما أخذ من أذن المجني عليه، ولا يؤخذ بالمساحة، لأن المجني عليه قد يكون كبيرا فيجني عليه ويأخذ نصف أذنه، فلو أخذ كقدر هذا المساحة من الجاني الصغير لاستهلك الأذن كاملة، بل العدل أن يكون بالنسبة لا بالمساحة كما ذكر الموفق رحمه الله. نعم.
العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، واليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
واليد باليد، اليد باليد، واليد لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول تطلق على الكف التي مفصلها إلى من الكوع أو الرسغ، وتطلق إلى المرفق، وتطلق إلى المنكب. فاليد باليد في هذه المواضع الثلاثة، وسيفصل في هذا المصنف، الكف بالكف، والمرفق بالمرفق، والمنكب بالمنكب، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. نعم.
والرجل بالرجل كذلك،
والرجل بالرجل، القدم بالقدم، من الكعبين، من المفاصل، أو من الركبة، أو من الورك، على حسب الجناية. أما إذا كانت الجناية في غير مفصل، كأن يكسر ساعده من المنتصف، فلا قصاص لعدم تحقق الشرط الذي سيذكره المصنف إن شاء الله. نعم.
والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها،
والأصبع بالأصبع أو الإصبع بالإصبع تماثلها في الاسم والموضع، الخنصر بالخنصر، والبنصر بالبنصر، والوسطى بالوسطى، والسبابة بالسبابة، والإبهام بالإبهام، من اليمين ومن اليمين، وكذلك في الشمال، وسواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وكذا الأنملة بالأنملة، لأن الأنملة لها مفصل تنتهي إليه، فتؤخذ أنملة الخنصر بما يقابلها من المجني عليه، وهكذا. والأصابع بالأصابع، لأن لها مفاصل تنتهي إليه، لو قطع أصابعه من مفاصلها أخذت أصابعه كذلك. فالأصل في القصاص أن يكون إلى حد أو من مفصل. نعم.
والكف بالكف المماثلة،
والكف بالكف، وهذا داخل في قوله هناك اليد باليد، الكف سمي كفا لأن الشر يكف به، فالكف بالكف من الرسغ، تقطع كما تقطع يد السارق. وإذا قطعت قصاصا فليس للجاني أن يعيدها، ليس للجاني أن يعيدها، ليس للجاني أن يعيدها إذا كانت مقطوعة في حد. وأما إذا كانت مقطوعة في قصاص فله، فإنها جاء في بعض الروايات أنها تعلق برقبته فهو يملكها، ولأنها لا تنجس ما أبين من حي فهو كميتته، كما هي القاعدة المشهورة، فهي باقية على الطهارة. لو أعادها بعد القصاص فقد حصل الإيلام. ومن الفقهاء من منع مطلقا، قال لا تعاد لا في الحدود ولا في القصاص، ومنهم من رخص في الحدود في القصاص دون الحدود، قال لأن الحد إنما قطعت اليد في السرقة لتبقى نكالا عليه، ولذا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالحدود يراد بها زجر الآخرين. وأما في القصاص فالمراد هو أن يفعل به كما فعل بالجاني، فإن تمكن المجني عليه أو الجاني من الإعادة فهذا لهما. وهذه من النوازل المعاصرة، وفيها بحوث في المجمع الفقهي في الرابطة، وفيها قرارات يمكن أن يرجع إليها ويرجع إلى خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسائل. نعم.
والمرفق بمثله،
المرفق بمثله، وهو المرفق الذي ينتهي إليه الساعد، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر.
والذكر والخصية والإلية والشفر بضم الشين، وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم، كل واحد من ذلك بمثله للآية السابقة.
نعم. والذكر بالذكر بالإجماع، لأن له حد ينتهي إليه، وقوله الذكر يعم الصحيح، ويعم ذكر العنين والمريض، فالذكر بالذكر. وفي رواية في المذهب أن الجاني إن كان صحيح الذكر والمجني عليه عنينا فإنه لا قصاص، بل ينتقل إلى الدية لعدم المساواة. ومن الفقهاء من قال يؤخذ الذكر بالذكر مطلقا، لأن العنة وعدم القذف مرده إلى الخصيتين أو إلى الصلب لا إلى ذات الذكر، فما دام أن الحياة فيه فيؤخذ الذكر بالذكر ولو كان معلولا، والخصية بالخصية، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لكن اشترط الفقهاء في الخصيتين أمن الضرر، فإذا شهد اثنان من أهل خبرة أنه إذا قضمت خصيته لا يموت فيثبت القصاص، إذا خافوا عليه لوجود مرض فيه أو لأن خصيته من الأصل يعني مرضوضة أو فيها مرض، لو أخذت اليمنى تلفت اليسرى أو مات أو جن، فإن رض الخصيتين قد يسبب الجنون، فإذا شهد الخبرة بوجود احتمال الحيف والضرر فإنه لا قصاص في الخصية، إذا قالوا يمكن القصاص فإنه ينفذ، كما رض خصية المجني عليه يفعل به كذلك. نعم.
والإلية،
والألية بالألية بالهمزة المفتوح، والألية وهي العجيزة، وهي اللحم الذي يحيط بالدبر ويكون أسفل الظهر، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، فتؤخذ لو جنى عليه وضربه بسيف أو بساطور فقطع إليته، فتؤخذ الألية بالألية أو جزء منها بجزء منها، لو أخذ نصفها يفعل به كما فعل بالمجني عليه لعموم قوله عز وجل والجروح قصاص، ولأنه يمكن تقدير هذا الجرح فيفعل به كما فعل بالجاني. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عما توهمه بعض الحنفية من إسقاط القصاص، فكثير من المسائل أسقطوا القصاص فيها لعدم المماثلة أو لخشية الحيف، يقول إذا غلب على الظن الحيف نعم، أما مع وجود أدنى احتمال نسقة القصاص فلا، لأن الله عز وجل أثبت القصاص فقال والجروح قصاص، فإذا أمكن، ولذا فالراجح حتى في الجناية على الساعد اليوم إذا أمكن أن ينفذ القصاص بلا حيف عن طريق بعض الأجهزة فإنه يمكن أن يكون له أصل في على ظاهر الآية.
والشفر،
والشفر وهو قطعة اللحم التي تحيط بفرج المرأة، والمرأة لها شفران ولها إسكتان بجوار الشفرين، فإذا جني على شفريها أو على أحدهما فيفعل بالجانية كما فعلت بالمجني عليها، وإن كان الجاني ذكرا فإنه ينتقل إلى الدية. نعم.
وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة،
وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة تضاف إلى الشروط الأربعة التي ذكرت في القصاص في النفس، الشروط الأربعة في الجناية على النفس التكليف الجاني، عصمة المجني عليه، عدم الولادة، المكافأة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة ننظر أيضا في اجتماع هذه الشروط الثلاثة في إثبات القصاص فيما دون النفس. شروط ثلاثة عرفت بالاستقراء والتتبع، منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء ومنها ما هو محل خلاف كما سيأتي.
الأول الأمن من الحيف.
الشرط الأول أمن الحيف، والحيف هو الظن والزيادة، كما قال الله عز وجل في الأنفس: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، والقصاص مأخوذ من قص الأثر، والفعل وأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فإذا زيد عليه ظلمنا الجاني. وقد قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فيشترط في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل تماما بالمجني عليه. فإذا لم نأمن الحيف يسقط القصاص وينتقل إلى الدية. ولذا قيل في الجنايات التي لا تكون إلى نهاية، إلى مفصل أو إلى حد تنتهي إليه يسقط القصاص، كما في كسر الساق أو في الكسر الفخذ بالعمد، قالوا لا قصاص هنا لعدم أمن الحيف. وكما قالوا في الهاشمة والمنقلة في الشجاج كما سيأتي إن شاء الله، قالوا لا قصاص لعدم أمن الحيف. فأمن الحيف شرط لتنفيذ القصاص فيما دون النفس، كما هو شرط في الاستيفاء في النفس، فإن استيفاء القصاص على الأنفس من شرط جواز الاستيفاء أمن الحيف. ولذا قلنا لا ينفذ القصاص على الحامل حتى تضع حملها، لأنه لو نفذ القصاص وهي حامل تجاوزنا وأسرفنا في القتل، وتعدى القصاص إلى البريء وهو الجنين، فربما مات أو تضرر. فمن شرط استيفاء القصاص في الأنفس أمن الحيف، وهو أيضا هنا من شرط الاستيفاء أو الوجوب على خلاف أمن الحيف. نعم.
وهو شرط لجواز الاستيفاء ويشترط
وهو شرط لجواز الاستيفاء. هذه مسألة فيها خلاف وهي من دقيق الفقه، هل أمن الحيف شرط لجواز الاستيفاء كما هو شرط لجواز الاستيفاء في الأنفس، أو هو شرط لوجوب الاستيفاء؟ هذا خلاف ومنزعه في غاية الدقة. وفائدة الخلاف في يعود إلى مسألة ذكرت في الباب الماضي في باب العفو: ما الذي يجب بجناية العمد؟ هل يجب بها القصاص عينا أو تجب على التخير القصاص أو الدية؟ فهنا هناك جواز الاستيفاء وهناك إمكان الاستيفاء. فإمكان الاستيفاء أمر عام، جواز الاستيفاء أمر خاص، ولا يلزم من وجود العام وهو إمكان الاستيفاء وجود الخاص وهو الجواز. فقد يوجد العام وهو الإمكان، لكن لا يوجد الخاص وهو جواز الاستيفاء. ثمرة الخلاف هذه تظهر في ما لو قلنا أن موجب العمد هو القصاص لا غير. فإن قلنا بذلك وقلنا إن أمن الحيف شرط للجواز ولم نأمن الحيف سقط حق المجني عليه، سقط القصاص ولا دية أيضا. لماذا؟ لأننا قلنا موجب العمد القصاص فقط. أما على القول بأن موجب العمد وهو الراجح كما تقدم معنا الحديث أبي هريرة: فأهله بخير النظرين، على الراجح فلا ثمرة لهذا الخلاف. وتفصيل هذه الجزئية بسطه الشارح رحمه الله، لكن في كشاف القناع على متن الإقناع. نعم.
وهو شرط لجواز الاستيفاء ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.
يعني أمن الحيف يتحقق بأحد أمرين: أن تكون الجناية من مفصل، قطع الكف من الرسق أو من المرفق أو من الكتف، أو قطع الأصبع من مفصلها أو الأنملة من مفصلها، فهذا الجناية على مفصل، فهنا يؤمن الحيف فيقطع، تقطع الأنملة بالأنملة والخنصر بالخنصر، هذا متحقق وممكن، والكف بالكف. أو أن يكون الجناية انتهت إلى حد يمكن أن تنتهي إليه أيضا في الجاني، كما ذكرنا في الأنف، فمارن الأنف ينتهي إلى القصبة، فيمكن أن يقطع أنف الجاني كما فعل بالمجني عليه. لكن إذا كانت الجناية على جميع الأنف، على حاجزه ومنخريه والقصبة، فلا قصاص لعدم توفر هذا الشرط، وهو أمن الحيف، لأننا لا نأمن إذا كسرت القصبة أن يحصل له ضرر أكبر من قطع الأنف، من نزيف أو جناية على الدماغ أو فقد للشم، لحاسة الشم أو غير ذلك.
نعم. أو له حد ينتهي إليه، يعني إلى حد
كما، يعني كما ذكرنا في الأليتين تنتهي إلى حد، في الشفتين تنتهي إلى حد، فتؤخذ الشفة بالشفة، الجفن ليس طرفا لكن له حد ينتهي إليه، فيؤخذ الجفن الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، والجروح قصاص. نعم.
كمارن الأنف وهو ما لان منه دون القصبة،
دون القصبة فلا قصاص فيها، هذا في قول أكثر أهل العلم، وأثبت مالك رحمه الله في رواية عن القصاص حتى في القصبة إذا أمكن، لكن الإمكان هنا ضعيف.
نعم. فلا قصاص في جائفة،
فلا قصاص في جائفة، هذا الفاء هنا للتفريع، للتفريع، والجائفة من الجروح، من الجروح، لكن ذكرها هنا استطرادا، وستأتي في النوع الثاني. الجائفة هي الجناية التي بلغت الجوف أو بلغت التجويف، سواء كان هذا التجويف في البطن أو في الصدر أو في النحر أو في المثانة، فهذه كلها تسمى جائفة، لا قصاص في جائفة. لو طعنه بحربة فدخلت في بطنه فإنه لا يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لعدم أمن الحيف، لعدم أمن الحيف، لأننا ربما طعن كما طعن المجني عليه فمات، بخلاف اليد باليد والعين بالعين فنأمن فيها الحيف والزيادة والظلم. نعم. لأن هذا الشرط مأخوذ من الأصل في القصاص، الأصل في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لكن إن فعلنا به كما فعل بالمجني عليه وعرضناه لخطر زائد فلم نفعل قصاصا وإنما فعلنا ظلما. القصاص من ذات اللفظة تعني المساواة، من قص الأثر، أن تفعل بهذا كما فعل تماما بلا زيادة.
ولا كسر عظم غير سن،
ولا يكسر عظم بعظم، سواء هشمه أو نقله، انتقل العظم من شكل إلى آخر، فلا قصاص في العظام. ويستدل على هذه الجزئية بحديث رواه ابن ماجة وفيه ضعف، أن رجلا ضرب آخر بسيفه على ساعده فكسره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الدية. فقال المجني عليه: أريد القصاص. قال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، يعني ليس لك إلا الدية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ننفذ القصاص ونأمن الزيادة والظلم، قد تكسره فيحصل كسر أكبر من الكسر الذي فعله الجاني. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أمكن، خاصة مع الإبانة، إذا أبانهم بالكلية من الساعد وأمكن أن يضرب بآلة حادة في نفس المكان الذي يقابل ما فعل بالمجني عليه، فإنه يفعل به ذلك لقوله عز وجل: والجروح قصاص. إذا قلنا الدية، فكم الدية؟ نصف الدية يثبت للكف ويثبت لليد كاملة، ويثبت أيضا للقطع من المرفق. أما هنا فيثبت له نصف الدية وأرش لهذه الزيادة، وأرش لهذه الزيادة لأن الضرر فيها أكبر من الضرر لو كانت الجناية على مفصل. نعم.
ولا في بعض ساعد ونحوه.
نعم.
ويقتص
لا قصاص في عظم، واستثني السن، والسن عظم كما جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن ناتي أرض قوم ليس لنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما إلا مدى الحبشة. قال ما أنهر الدم فكلوا غير السن والعظم، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، غير السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فالسن عظم فيستثنى من العظام فيثبت القصاص فيه، فإن قلع سنا أخذت السن بالسن، إن كسر سنا فإنه يمكن تنفيذ القصاص في الأسنان، وذلك بالبرد، أن تبرد بالمبرد، فإن أذهب من المجني عليه نصف السن أخذ المبرد ومرر على سنه المقابل، الثنية بالثنية والضاحك بالضاحك كما تقدم تفصيله، حتى يصل قدرها إلى قدر سنة المجني عليه.
ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة.
ويقتص أيضا من المنكب، يعني لو خلع انقطعها من المنكب فهذا القصاص فيها متأتي، أن تقطع أيضا يده من المنكب، والمنكب هو نهاية الكتف. لكن ذكر هنا قيدا ما لم يخف يخف جائفة، أن يحصل جائفة، يحصل الجائفة إذا خلعت، إذا خلعت اليد مع مشط الكتف يبين الجوف من هنا، يبين جوفه، فإذا كان هذا الخلع إذا نفذ القصاص سيحدث جائفة، فالجائفة هذه ظلم وزيادة فلا قصاص، بل ننتقل إلى الدية، فيأخذ نصف دية في يده. فالشرط إذا كان من الرسغين أو من المرفق لا إشكال، إذا كان من المنكب ولم تحدث جائفة فالقصاص، إذا خيف أن تحدث جائفة مع سحب مشط الكتف فينتقل إلى الدية ولا قصاص لعدم توفر الشرط. تقدم معنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم. إذا عدم أمن الحيف يعدم القصاص، وجد أمن الحيف وجد القصاص لذاته، لذات الشرط، لكن قد يتخلف القصاص لوجود لتخلف شرط آخر كما سيأتي. نعم.
الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع.
المماثلة في الاسم أي الخاص والموضع، سن بسن، فلا تؤخذ السن بيد، وفي الموضع أيضا فتؤخذ اليد باليد لكن لا تؤخذ اليسرى باليمنى، هذا في قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض التابعين، لأن القصاص يقتضي المساواة في أمرين الاسم والموضع، أصبع بأصبع، يد بيد، عين بعين، فلا تؤخذ عين بأنف ولا العكس، كذلك في الموضع أصبع خنصر بخنصر، يمنى بيمنى، أصبع قدم بأصبع قدم، هذا هو العدل. نعم.
فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ خنصر ببنصر، ولا عكسه، لعدم المساواة في الاسم،
لعدم المساواة في الاسم أو لعدم المساواة في الموضع كما قلنا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. نعم.
ولا يؤخذ أصلي بزائد،
ولا يؤخذ أصلي بزائد له ست أصابع الجاني المجني عليه، الجاني أصابعه كالعادة، جنى على شخص فقطع أصبع له زائدة سادسة، لا قصاص، لا قصاص، لأن أصابع الجاني أصلية، والمجني عليه إصبعه زائدة، فلا بد من المماثلة. من أين جاء الشرط، شرط المماثلة؟ لأن الله قال والجروح قصاص، والقصاص يقتضي المماثلة، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. فإذا أخذنا صحيحة أصلية بزائدة ظلمنا الجاني. لو قال قائل كيف نرفع الظلم الذي وقع المجني عليه؟ نرفعه بالدية، القصاص لا يتحتم، كما أنه لم يتحتم في قتل المسلم للكافر أو الحر للعبد أو الأب لابنه. فليس ظلما المنع من القصاص في هذه الحالات، بل العدل ألا يكون القصاص. كذلك العدل هنا ألا يكون القصاص، وحتى يرتفع الظلم عن المجني عليه يؤخذ له، يأخذ أرش هذه الجناية، فلا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد بأصلي، ولا زائد بأصلي. الجاني عنده ست أصابع، قطع أصلية من المجني، من المجني عليه. فإذا أردنا القصاص تقطع الأصبع التي تقابل الأصبع من المجني عليه، قطع الخنصر يقطع منه الخنصر، لا تقطع الزائدة حتى لو تراضي، قال خذ الزائدة وأعطيك كذا وكذا. الأيدي والأصابع والأعضاء ليست محلا للمعاوضة، لأن الإنسان لا يملكها. ولذا من أتلف نفسه عذب بآلته التي أتلفها به في نار جهنم والعياذ بالله. من قتل نفسه كما في الصحيح بحديدة فحديدته في يده، لأنه جنى على شيء لا يملكه. وهذا منزع بعض الفقهاء في المنع من التبرع بالعضاء، فهو يتبرع بشيء لا يملكه. نعم، والمسألة مشهور الخلاف فيها بين المعاصرين. نعم.
وعكسه فلا يؤخذ زائد بأصلي،
وعكسه كذلك. نعم،
لعدم المساواة في المكان والمنفعة. نعم. ولو تراضيا،
ولو هنا إشارة إلى الخلاف. بعض الفقهاء قال إن تراضيا، قال له جنى عليه وعنده أصبع زائدة، قال خذ الزائدة هذه وأعطيك أيضا يعني نصف الدية، قالوا إذا تراضي فالحق له. ووجه المنع في الرواية الأخرى مع حتى مع التراضي، قالوا لأنه يعاوض على شيء لا يملكه، فلا، إما أن يختار القصاص أو يختار الأرش.
ولو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو عكسه لم يجز أخذه به،
أو على عكسه. نعم، لم يجز شرعا. نعم،
لعدم المقاصة ويؤخذ زائد،
قلنا القصاص من المقاصة، والمقاصة تقتضي المساواة. نعم،
ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة،
ويؤخذ زائد بزائد، هذا لا إشكال، لأن الجروح قصاص. لو كان هذا مزيد الأصابع أو له كف زائدة وقطع كفا زائدة، فتؤخذ الكف بالكف إذا كانت هذه في اليمنى وهذه في اليمنى، بهذا الشرط المساواة في الاسم والموضع، زائد بزائد، لكن أن يكون الزائدان في ذات الموضع. أما إذا كان هذا له أصبع زائدة في اليد والآخر له أصبع زائدة في الرجل، فلا، اختلف الاسم والموضع.
الشرط الثالث استواؤهما، أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال.
الاستواء في الصحة والكمال، الاستواء في أمرين، في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيح بمريض، ولا يؤخذ كامل بناقص. وهذا الشرط فيه نزاع في بعض المواضع، حتى على المذهب سيأتي في آخر كلام المصنف استثنى مسألتين، الأنف الأشم يؤخذ بالأخشب، الأنف الأشم الذي يشم الرائحة يؤخذ بالأخشب، مع أن الأشم صحيح والأخشم معلول، لكن قالوا يؤخذ به لأن العلة ليست في الأنف، فقد الشم لعلة في الدماغ لا لعلة في الأنف، فالأنف هذا لتجميع المشموم فقط وليس آلة للشم. قالوا ولذا تساوى الأشم والأخشم تساويا في الخلقة، فيؤخذ هذا بهذا حتى مع وجود النقص، لأن المنفعة الأصلية منهما هي الزينة، الزينة وكمال الوجه، فيؤخذ هذا بهذا. نعم. واستثنى أيضا مسألة أخرى لعلها تأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلال
أو رجل.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء.
المشلولة هي التي سلبت حركتها لا تتحرك. فلا تؤخذ الجاني صحيح قطع يدا مشلولة، قطع يدا مشلولة لا تتحرك، فهل تقطع يد الصحيح اليد باليد؟ هل هذا قصاص وعدل؟ الجواب لا، لا بد من استوائهما في الصحة، يد صحيحة بيد صحيحة. هذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة. ذهب الظاهرية رحمهم الله إلى أن القصاص يثبت أيضا هنا لعموم الآية، والجروح قصاص، وقالوا كما أن نقتل الصحيح بالمجنون فكذلك نقطع الصحيحة بالشلاء. إذا قتل عاقل مجنونا هل يثبت القصاص؟ يثبت القصاص. إذا قتل عاقل مجنون ثبت القصاص، النفس بالنفس مع تفاوت الصفة. قالوا كذلك هنا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء، واليد الصحيحة نقطعها إذا كانت يد الجاني أو رجل الجاني صحيحة نقطعها ولو كان قد قطع رجلا شلاء أو يدا شلاء من المجني عليه. وكذلك العين الصحيحة بالعين العمشاء أو العين القائمة أو العمياء، العين بالعين عند نتمسك بعموم الأصل النص. وأجيب عن قولهم هذا بأنهم استدلوا بقياس، وهم لا يقولون بالقياس. الأمر الثاني أن القياس هذا منقوض، لأن القتل العاقل بالمجنون هو قتل حي بحي ونفس بنفس، وأما هنا فيد تقطع بلا يد، فاليد المشلولة كالمعدومة. كما لو قتل الرجل كما لو ذبح عاقل ميتا فاليد المشلولة تقابل الميت. لو جنى على ميت هل يثبت القصاص؟ لو فقع عين ميت هل يقال عين بالعين؟ لا، هذه عين ميت وهذه عين حي، فلا قصاص. يعزر نعم لكن لا قصاص. قالوا فهذه كهذه. نعم.
ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما.
بناقصتهما، ناقصة الأظفار أو ناقصة الأصابع خلقة أو بنقص طارئ، لا تؤخذ هذه بهذه. هذا الشرط وهو استواء الخلقة بين عضو وطرف الجاني مع طرف المجني عليه، هذا الاستواء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتساوي طرف الجاني وطرف المجني عليه، فهنا يثبت القصاص بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون طرف المجني عليه أقل من طرف الجاني، هذا الذي ذكرنا فيه الخلاف. الحالة الثالثة أن يكون طرف المجني عليه أعلى، يعني مشلول اليد قطع يد صحيح، فهذا أيضا يثبت القصاص بلا خلاف. فالأحوال ثلاثة: عند المساواة يثبت القصاص اتفاقا، عندما يكون الجاني أكمل من المجني عليه يقع الخلاف، عندما يكون المجني عليه أكمل أيضا يثبت القصاص بلا خلاف. لو كان المجني عليه أكمل الجاني مشلولا فقطع يد صحيح، لو قال الصحيح لا لن أستفيد من القصاص لأن يده مشلولة، نقول لك الخيار أن تعدل إلى الدية. القصاص حق لك، إن أسقطته فلك الدية. إن أراد القصاص قطعت يد الجاني ولو كانت مشلولة. فاشتراط المساواة إنما مرادهم به أن يكون المجني عليه مساويا للجاني، لا أن يكون لا العكس. فليس من شرط إثبات القصاص أن يكون المجني عليه مساويا للجاني، قد يكون المجني عليه أكمل ونثبت القصاص. الظاهرية قالوا لو كان الجاني أكمل نثبت القصاص أيضا، لأنه هو الذي عرض طرفه للقطع، عينه صحيحة وجنى على عين مريضة، هو الذي عرض عينه للقصاص باعتداءه على العين، وقد قال الله العين بالعين، هو الذي عرض نفسه لهذا فنثبت القصاص. لكن الجمهور قالوا نثبت القصاص بشرطه، والقصاص مأخوذ من المقاصة، وأن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. لو فعلنا به مع أن عينه أصح وعين الثاني مريضة فقد ظلمناه.
ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة،
لا تؤخذ عين لعدم المساواة، العين الصحيحة المبصرة، والعين القائمة هي التي ثبت بياضها وسوادها لا عيب فيها ظاهر لكنه لا يرى بها، هذه تسمى بالعين القائمة.
وهي التي
بياض، أما العورة فقد تقدم الخلاف فيها والتفصيل.
وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري.
قاله أبو منصور الأزهري وهو من علماء القرن الرابع، توفي سنة 70 و300، له فقه اللغة تهذيب اللغة، وله غريب ألفاظ الفقهاء، فهو من علماء اللغة. قاله يعني قال هذا المعنى في غريب الألفاظ، العين القائمة سميت بقائمة لأنها موجودة لكنه لا يبصر، لا يبصر بها.
ولا لسان ناطق بأخرس،
مفهوم هذا الكلام أن العين الصحيحة تؤخذ بالعين العمش التي بها عمش أو التي بها ضعف في البصر، كما تؤخذ الجميلة بالقبيحة. لو كان الجاني جميل العينين والمجني عليه بعينيه صغار، تؤخذ هذه العين بالعين. الاستواء المقصود فيه الاستواء الكامل، أما الاستواء النقص الجزئي فلا عبرة به، كما هو في الأنفس، كما في الأنفس. يشكل على أخذ العين، عدم أخذ العين هنا الصحيحة بالعين القائمة، أخذ اليد المحترفة باليد العاجزة. قد يكون الجاني له حرفة، له صنعة بيده تدخل عليه مئات الألوف، وغضب في المصنع على عامل ربما أنه ينظف المكان فقط فقطع يده عمدا، فهذه اليد ليست كهذه اليد، هذه اليد فيها صنع. وقد أجمعوا على أن القصاص يثبت، لأن العبرة بالاسم وبالمسمى وبالموضع تساوي يثبت القصاص، ولا عبرة بالصفات، كما قلنا في العاقل مع المجنون أو الأمير مع الوضيع، الآية لم تفرق. فهذه صفة، صفات معنوية وليست صفات محسوسة كما في العين، يمكن أن يفرق بهذا. العين القائمة العيب فيها محسوس بخلاف الحرف والصفات المعنوية فإنها لا عبرة بها، ولو اعتبرت لسقط القصص، فما من شخصين إلا بينهما تفاوت في العلم وتفاوت في الجمال وتفاوت في الطول وتفاوت في البدانة، فلا ينظر لهذه الصفات الزائدة، ولو اعتبرت لما أقيم قصاص، وأسرف في القتل وفسدت أمور الناس. والقصاص إنما شرع للإبقاء على الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولولا هذا القصاص لفعل الجنات الأفاعيل بالناس، لكنه زاجر وجابر للجنى ولغيرهم.
ولا لسان ناطق بأخرس.
ولا لسان ناطق بأخرس، اللسان يؤخذ باللسان، هذا بلا خلاف قاله النووي. ونقل عن بعض الحنفية أنهم لا يأخذون اللسان باللسان، قالوا لأن لا نامن الحيف. والصواب أنه يؤخذ اللسان باللسان لأن له نهاية وحد ينتهي إليه. اللسان الكامل باللسان الكامل، لو قطع نصف لسانه فيؤخذ من الجاني نصف اللسان، الثلث بالثلث، وهكذا بالنسبة لا بالمساحة كما تقدم. لكن لو كان الجاني ناطقا والمجني عليه أخرس، لو كان الجاني ناطقا والمجني عليه أخرس فلا قصاص لعدم المساواة، خلافا للظاهرية. الظاهرية قالوا يثبت القصاص. لو كان العكس، لو كان العكس، الجاني أخرس والمجني عليه ناطق، بالاتفاق يثبت القصاص. لو قال المجني عليه أنا كنت ناطقا وهذا أخرس، نقول الحق لك إن أردت القصاص، وإلا تعدل إلى الدية، ودية اللسان دية كاملة 100 مليم.
ولو تراضيا لنقص ذلك.
ولو تراضيا لنقص ذلك، ولو هنا أيضا إشارة إلى الخلاف. ولو تراضيا يعني قال الناطق أنا موافق على القصاص، لكن تعطيني نقص النطق الذي أنت تفقده، تعطيني نصف الدية أو ونثبت القصاص، فلا، لأن البدل ليس محل للمعاوضة. إما أن نثبت القصاص أو ننتقل إلى الدية، وهنا لا يمكن أن نثبت القصاص لعدم المساواة في الصحة والكمال. نعم.
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة.
نعم. ولا أرش، إذا اختار الصحيح أن يقتص من الشلاء فله ذلك، لكن لا يجمع بين القصاص والمعاوضة، إما أن ينتقل إلى الدية أو يبقى على القصاص. نعم.
ولا أرش، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة. نعم. وإنما نقص في الصفة، وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء.
هذا ما قلنا أنه يستثنى في الأذن والأنف، استثنوا، قالوا من شروط المساواة في الصحة والكمال، إلا في مسألتين، في الأذن والأنف، قالوا فتؤخذ الأذن المتحشفة الأصلية الصحيحة بالأذن المتحشفة، والأذن السميعة بأذن الصماء التي لا يسمع بها، لأن القصاص في لحمة الأذن فقط، والسمع لا علاقة له بها، السمع مرده إلى الدماغ، فقالوا تؤخذ هذه بهذه لعموم الآية، والأذن بالأذن. كذلك في الأنف، قالوا الشم متعلق بالدماغ لا بذات الأنف، فيؤخذ الأنف بالأنف ولو كان أنف الجاني صحيحا أشم، وأنف المجني عليه أخشم، أو كان أقنى وهذا أفطس أو أجدع، مجدوع الأنف لكن بقي من أنفه شيء، فالأنف بالأنف لعموم الآية. فهذا مستثنى من الأصل، الأصل أن الشرط أن يتساوي طرف المجني والجاني، المجني عليه والجاني، في الصحة والكمال، إلا في هاتين المسألتين. ومن العلماء كما تقدم كالظاهرية قالوا لا، هذا الشرط من أصله لا نعتبره، يثبت القصاص مطلقا ما دام أن الطرفين تساويا في الاسم والموضع.
وتؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء،
العكس بالإجماع لا إشكال، أن يجني أصم على سميع فللسميع القصاص بالإجماع، لكن أن يجني سميع على أصم هذا هو محل البحث.
ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم، الذي لا يجد رائحة شيء.
المال تقدم هو ما لان من الأنف بخلاف القصبة فإنها ليست بليلة. قال:
ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء، لأن ذلك لعلة في الدماغ.
نعم، فصل. يكفي هذا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. إذا أتلفها الصحيح حصل التشوه، الذي يرفع هذا التشوه الدية، لكن لا قصص. من شرط القصاص المساواة في الصحة والكمال، هذا وجه المذهب على مذهب الظاهرية، وقد قرره الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، وقد يفهم من كلامه أنه يميل إليه. وهذه من المسائل التي يمكن أن تؤثر فيها التقنيات الحديثة، مسائل قصاص مما قد تختلف الفتوى بها باختلاف الزمن. في العين هناك مسألة أيضا يذكرها الفقهاء، لو جنى عليه جناية أذهبت البصر للعين، يعني أذهبت المنفعة، لم يقتلع عينه لكن لطمه على عينه فعمي لم يبصر، فيثبت القصاص أيضا، يثبت القصاص لأنه ممكن. وهذه الحادثة حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه، فإن أعرابيا جاء بإبل، فأرسل عثمان غلاما له خادما له، فتفاوض مع الأعرابي فأبى، تشاكلا فضربه غلام عثمان، ضرب الأعرابي على عينه فأذهب بصرها، ف ذهب إليه عثمان رضي الله عنه وضاعف له الدية، دية العين، وأبى إلا القصاص. فاستنجد عثمان بعلي، قال: يا أبا الحسن ما ترى؟ فدعا علي رضي الله عنه بمرآة فأحميت وغطيت عينه الغلام الثانية، وجعلت المرآة الحامية هذه عند عينه المماثلة لعين الأعرابي حتى سال إنسانها، سال دمها وفقد البصر. ويذكر الأطباء أن هذا أيضا ممكن بالكافور، أن يجعل الكافور على عينيه حتى يذهب البصر. فالقصاص أيضا يثبت ليس في الأطراف فقط، أيضا في المنافع. ووقع خلاف في اللطمة الأصل أنه لا قصاص فيها، لأنها ليست من الأطراف وليست من الجراح، وستأتي في النوع الثاني. ومن الفقهاء من قال يلطم كما لطم، فإن ذهب بصره بهذه اللطمة أو كررها، لكن التكرار سيكون فيه تجاوز وظلم، وهذا ما تاباه الشريعة. ومنهم من قال من يلطمه فإن ذهب البصر فقد تحقق له القصاص، إذا لم يذهب فإنه يعدل إلى الدية. وهذا أيضا فيه حيف، لأنه جمع بين دية ولطمة. فالعين القائمة إذا قلنا لا قصاص بينها وبين عين الصحيحة، فالعوض في الدية، العوض في الدية، ولا قصاص لما تقدم من اشتراط الاستواء في الصحة والكمال. وهذا كما قلنا قول الأئمة الأربعة، والله أعلم. نعم، الإمكان أعم، وجواز الاستيفاء هذا خاص، فلا يلزم من الإمكان الجواز. قد يمكن الاستيفاء، قد يمكن أمن الحيف، لكن لا يجوز الاستيفاء لوجود الخوف من الحيف. هذه الجزئية كما ذكرنا مبنية على خلاف في المذهب، هل هذا الشرط وهو أمن الحيف شرط وجوب أو شرط جواز؟ وهذه دقيقة، يعني قد تحتاج منك إلى إلى تأمل. فلو رجعت إلى هذا الشرط في كشاف القناع ستجد التفصيل الذي ربما تتعب حتى تفهمه. هذه مفرعة على ما ذكرنا في باب العفو، هل موجب العمد القصاص بعينه أو أن موجبه التخير بين القصاص والدية؟ إذا قيل موجبه القصاص أو الدية على التخير فلا محل لهذا الإيراد، الشرط لا ثابت، لكن هل هو كذا، هل هو شرط جواز أو هو شرط وجوب وإمكان؟ أما على القول بأن الموجب لجناية العمد هو القصاص لا غير كما هو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية أيضا في المذهب، فإذا قيل بهذا فإنه إذا لم يؤمن الحيف سقط حق الجاني، لأن حقه متعلق بالقصاص فقط، فإذا قلنا ليس مخيرا بالقصاص والدية يسقط حقه إذا جعلنا هذا الشرط شرط جواز ورتبناه على القول على الرواية الأخرى التي تقول أن الموجب هو القصاص فحسب. هذه مسألة قد تكون من دقائق الفقه وشائكة، فلو تجاوزتها في هذه المرحلة إلى أجل مسمى فهو حسن. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.